الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في العالمين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وابعدنا عن ظلمات الوهم وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين نجبى صلواتك عليهم أجمعين لا قيام يوم الدين. وصل الكلام في مبحث الوضوء إلى السادس وهو الترتيب. عليكم السلام والرحمة. والمقصود بالترتيب عليكم السلام والمقصود بالترتيب ها هنا الترتيب بين غسل الأعضاء ومسحها، فلهذا قال الترتيب بين الأعضاء المذكورة من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين حسب ما بدأ الله به في الكتاب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالأول فالأول وهي المتابعة في السنة. فهنا الترتيب في الكتاب هو ما بدأ به الله عز وجل، أما بالنسبة إلى معنى الترتيب في الروايات هي المتابعة. فيغسل وجهه أولا ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين. هنا بس تعقيب إلى مسألة سألها الأخ أبو حسين عاطف، أنا ما أجبته في الواتساب، وهي مسألة نقلها عن الشيخ باقر العصفور رحمة الله عليه في مسألة غسل الوجه. فالشيخ باقر يقول أنه يشترط في غسل الوجه أن يبدأ من الأعلى إلى الأسفل ولا يغسل شيء من الأسفل قبل الأعلى، بحيث أن يكون غسل الوجه بخطوط متوازية. هذا الأمر الذي ذكره الشيخ باقر لم يذكر الشيخ رحمة الله عليه في شيء من كتبه، هذا أولا. ثانيا أنه في الأمور العبادية دائما ينظر فيها إلى الأمور العرفية للأمور الدقية، لأنه حتى الإنسان بمجرد قلنا أن الغسل هو الجريان، بمجرد أن تجري الماء راح يسيل إلى الأسفل قبل ما يسيل على الجهة الثانية. فلو غسله وسال يقول الشيخ باقر يجب عليه أن يستأنف لأنه يبطل غسل الوجه يعني. وهذا الأمر غير تام حسب ما ذكره الشيخ باقر، حسب ما أفهمه من عبارات الشيخ في كتبه ليس بتام، لأنه في مسألة غسل ينظر إليها بالمنظار العرفي، غسل الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن من الأعلى إلى الأسفل، هل التفصيل بين اليمين واليسار يضر بذلك؟ ما ذكر الشيخ مسألة الضرر، إنما يجب أن يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، وهذا ما ذكره الشيخ في أول غسل الوجه. قال بل حده من قصاص الشعر إلى محاذر شعر الذقن في الطول، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عند استدارتهما من القصاص إلى الذقن وجرت عليه الإصبعان فهو الوجه. وذكر بعدين وتجب البدء بأعلى، بحيث أنه لا يبدأ من الأسفل إلى الأعلى، وإنما يكون من الأعلى إلى الأسفل دون التفصيل، غسل الجانب الأيمن أول أو غسل الجانب الأيسر أو غسلهما جميعا. هذه من باب بس الإشارة إلى ما ذكره الشيخ باقر. فيغسل قلنا وجهه شنو؟ فيغسل وجهه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم يمسح رأسه مقدم الرأس ثم يمسح الرجلين، ولا يقدم شيئا بين يدي الشيء فيخالف ما أمر به. بمعنى أنه لا يقدم مثلا غسل اليسرى على اليمنى، ولا يقدم غسل اليد على الوجه، ولا يقدم مسح الرجلين على مسح الرأس، ولا مسح الرأس على غسل اليدين، فإنه إذا قدم شيء على شيء فقد خالف ما أمر به وجاء بشيء لم يؤمر أساسا به، فما فعله ليس هو المأمور. ولا تجزي المعية أن يغسل مثلا وجهه ويده في آن واحد، أو يغسل اليدين في آن واحد، أو مثلا يمسح الرأس والرجل اليمنى في آن واحد وهكذا. شلون؟ احنا فرض المحال ليس بمحال إذا عنده ثلاثة أيادي مثل ما فصلنا في مسألة الأيد الثلاثة، وعنده يدين يستعملهم كلاهما، ممكن لا ما ممكن؟ بتقول لي أنه يد يسرى؟ لا، بقول عنده يدين يمنى فبيمسح بهم تنتين دون أن تتميز واحد عن الثاني. ما يمكنه مقدار، ما يمكنه مقدار، ما يمكنه بيجينا أنه الإنسان لا يكلف إلا بطاقته ومقداره، فوق طاقته لا يمكنه بعد حينئذ. فإذا عجز، إذا عجز عن ذلك قلنا أنه شنو؟ يستعين، يستعين على إنسان في مسألة بني لكم عليك. وما ورد من التوضؤ بماء المطر الوارد على بدنه منزل على ترتيبه عند غسله به أو على التقية. هنا فرض المسألة في بعض الروايات أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ تحت ماء المطر، ومعنى ذلك أنه إذا نزل المطر على وجهه فيغسل وجهه بنية غسل الوجه، ثم بعد ذلك يغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم بعد ذلك يمسح. فلو أنه نظر إلى مسألة الغسل، جعل يديه ووجهه معرض إلى الماء وقال الله خلاص كافي أنا غسلتهم ثلاثتهم، هذا الغسل يكون حينئذ غير صحيح والوضوء يكون باطلا، لا بد من الترتيب. بتقولي الرواية ما فصلت، قال الوضوء تحت ماء المطر، الوضوء تحت ماء المطر محكوم بالترتيب، محكوم بالترتيب. أو أنه إذا ما بنقول أنه منزل على الترتيب فيحمل على التقية. وما ورد من التوضؤ بماء المطر الوارد على بدنه منزل على ترتيبه عند غسله به أو على التقية، ولو خالف وجبت الإعادة على ما يحصل معه الترتيب. طيب الآن لو توضأ الإنسان وخالف في وضوئه، مثلا غسل الوجه ثم غسل اليد اليسرى قبل اليد اليمنى، فإنه حينئذ غسل اليد اليسرى يبطل، لا كل الوضوء يبطل. قل ليش؟ مو قال الشيخ هنا بطل وجبت الإعادة، ولو خالف وجبت الإعادة بمعنى أن وجبت الإعادة نقول على ما يحصل معه الترتيب، بما وجبت الإعادة بما يكون فيه الترتيب عليكم السلام. فحينئذ يرجع فيغسل اليد اليمنى ثم يغسل من جديد اليد اليسرى ولا يعتد بالغسلة التي غسلها. ولو تخلفت لمعة تزيد على قدر الدرهم في العضو المتقدم فيمسح عليها ثم يغسل العضو الذي بعدها. افترض الآن بعد خصوصا أيام الشتاء يصير كثير في منطقة الكوع أنه لا يصل الماء أو تبقى لمعة لم يصلها الماء، ثم يغسل اليد اليسرى يلتفت أنه هذا منطقة الكوع ما جاء ماء. فإذا كانت تلك اللمعة تزيد على حجم الدرهم، وعادة الدرهم يعبر عنها بالدرهم المغلي، وهو تقريبا بمقدار الربع الريال، الربع بمقدار الربع الريال، ما كان كبير الدرهم. فهذه البقعة إذا كانت بمقدار الدرهم لها حكم، إذا زاد على ذلك وجب عليه أن يمسحها ثم يعود ويغسل ما بعدها. قال: ولو تخلفت لمعة تزيد على قدر الدرهم في العضو المتقدم، يعني في اليد اليمنى، فيمسح عليها ثم يغسل العضو الذي بعدها. فإن كانت أقل من ذلك أجزأه المسح عليها من غير إعادة ولو باستئناف ماء جديد. فرض المسألة الثانية أن البقعة أقل من الدرهم، هل يكفي المسح؟ قال: لا، فقط يمسح عليها إذا كان ماء الوضوء موجود وما يحتاج إعادة غسل اليد اليسرى. يقول: والله أنه لا، اكتشفت أنا بعد ما خلص شو الحال؟ ما عندي ماي، استأنف ماء جديد وامسح ولو باستئناف ماء جديد. بلي، اللمعة، اللمعة. وصور النكس المتعددة لا يصح منها، لا يصح شيء منها لمكان المخالفة. زين، بالنسبة إلى الآن، بعض الأعضاء قلنا يصح فيها النكس وبعضها قلنا لا يصح، فمواضع الغسل قلنا لا يصح فيها النكس إلا في ماذا؟ في اليد للضرورة، في اليد للضرورة، لو كان مثلا عنده مرض أو ما شابه فإنه للضرورة يجوز النكس في اليد، أما بالنسبة إلى الوجه فلا يجوز فيه النكس. أما بالنسبة إلى المسح فقلنا يجوز الاستقبال والاستدبار. ولو قدم الشمال على اليمين حتى غسل اليمين أجزأه غسل الشمال مرة أخرى، وهذا ما ذكرنا قبل قليل، لو أنه غسل اليد اليسرى ثم غسل اليمنى وأكمل غسل اليمنى فإنه يعود ويغسل اليسرى بما يحصل به الترتيب. طبعا بعد إشارة إلى مسألة صور النكس بأنه الترتيب تارة يكون بين الأعضاء والترتيب تارة يكون في ذات العضو، في ذات العضو، فالترتيب في الوجه من الأعلى إلى الأسفل، الترتيب في اليد من المرفق إلى الأصابع، ترتيب في المسح هو مقدم الرأس من الأعلى إلى الأسفل أو من قصاص الشعر إلى مقدار ثلاثة أصابع.
حسن، ليش قال صور النكس المتعددة؟ متعددة
النكس، صور متعددة، صور واحدة. شلون
صورة واحدة؟ صور النكس المتعددة.
طيب، صارت صورة واحدة للنكس.
لا، إيه اللي جاب رأس النكس؟ صور النكس، صور النكس،
النكس عندنا تارة بالغسل اللي هو الغرف، وتارة بالصب، وتارة بالغمس. كم صورة صارت؟ ثلاث صور. ففي كل هذه الصور لا يصح شيء منها، سواء كنت بالغرف غسلت، خدت بيدك وغرفت فما يصح بالنكس، أو بالغمس لا يصح النكس، أو بالصب هم لا يصح النكس. والأفضل العود عليهما مرتبا ولا يعذر. بالنسبة لليدين لو أنه خالف قال الأفضل أنه بما أنه غسل اليسرى قبل اليمنى فإنه يجفف اليسرى ثم يبدأ بغسل اليمنى ثم يعود إلى غسل اليسرى وهو الأفضل. ولا يعذر الجاهل ولا الناس في تركه في ترك الترتيب ولا في غيره من أفعال الوضوء ولو قدر لمعة لأن الطهارة لا يغتفر اغتفالها. عندنا أنه لا صلاة إلا بطهور فلو غفل في الطهارة أو غفل الطهارة لم تصح صلاته. لذلك لو صلى إنسان بطهارة غير صحيحة شنو تصير صلاته؟ باطلة. لا تعاد الصلاة إلا لخمسة أولها الطهور أولها الطهور. هذا بالنسبة إلى السادس. السابع في الطهارة الموالاة ووجوبها فيه في الجملة مما اتفق عليه أو مما اتفق عليه النص والفتوى. لما نقول في الجملة يعني أنه هناك ما هو مخالف في التفصيل، لو نرجع إلى التفصيل نجد البعض خالف، لكن في الجملة من باب التغليب أنه اتفقت الفتاوى العلماء والنصوص على الموالاة. والاختلاف إنما وقع في المراد منها. الآن الكل يشترط الموالاة، لكن ما هي الموالاة؟ بعضهم قال هي مراعاة الجفاف، وهي مراعاة الجفاف الناشئ عن نفاد الماء في الأثناء المتعلق بجميع الأعضاء. زين، طيب لو أنا غسلت وجهي، حتى نبين كلام الشيخ، لو غسلت وجهي ثم غسلت يدي اليمنى، زين، جيت الآن بغسل اليد اليسرى لكن جفت اليد اليمنى بس وجهي ما جف، هل لا زالت الموالاة موجودة أو ارتفعت الموالاة؟ هذا القول الأول بأنه لا بد أن تجف عن جميع الأعضاء، إذا جفت عن جميع الأعضاء اختلت الموالاة. أما لو جف عضو لكن العضو الآخر لا زالت باقية عليه النداوة فالموالاة لا زالت باقية. وهذا ما عبر عنه الشيخ في الأول، قال هي مراعاة الجفاف الناشئ عن نفاذ الماء في الأثناء في أثناء الوضوء المتعلق بجميع الأعضاء مو بعضو الذي يسبقه، ويكتفى في تحققها بمطلق البلل وإن كان على عضو متقدم مع المتابعة وعدمها. طيب هذا الرأي هو الذي ذهب إليه الشيخ رحمة الله عليه بأنه الموالاة هو بقاء بلة الوضوء ولو على عضو واحد، فلو جفت اليد مثلا والوجه فيه بلة فحينئذ لا زالت الموالاة باقية، فيغسل اليد اليسرى ويمسح رأسه ويمسح رجله دون أن يختل وضوءه. زين، ولو فرق ولم يجف أثم ولا إبطال إلا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار. زين، الآن يمكن في الحار يجف الماء بسهولة، لكن في أيام البرد الماء ما يجف بسهولة. فحينئذ لو أنه غسل وجهه والمبارح حامية غسل الوجه وسمع المعلق يركض جاء يركض ترك الوضوء جاء طالع وقف له دقيقة ما نشف وجهه رد راح غسل يد اليمنى وجاء وقف. فإذا كان هذا الأمر لا يستدعي إلى الجفاف فحينئذ لا يبطل الوضوء وإنما يكون شنو آثما. قال ولو فرق يعني فرق غسل أعضاء ولم يجف ما عليها فلا إثم ولا إبطال إلا أن يفحش التراخي. يعني آخر وقت يكون في نوع من التراخي يقول تحت قاعد شهر مباراة قاعد تكمل وضوءك كان جلس بعد قال والله ما جف فقيه الرجال ما جف الماء. إذا أفحش التراخي بحيث أنه يعني ما عنده يكون في نوع من التهاون وعدم الاهتمام فحينئذ يكون مأثوما ولكن شنو ولا إبطال لا يبطل الوضوء. أما إذا كان لا راح ناظر ورد رجع غسل يد من نفسه ورد ناظر ورجع وألم مجاري يعني. لا الغسل يختلف الغسل غسل راسك ورقبتك وروح افطر خلص فطورك ورد غسل الجانب الأيمن وروح اشتري بعد أغراض للبيت تعال بعدين غسل الجانب الأيسر روح صلي صلاة في الغسل لا بيجيكم مستعجل على الغسل دونا في الوضوء. طيب إلا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار أما البطلان فلا إلا مع الجفاف المخصوص. قلنا الجفاف المخصوص أن يجف جميع ما على الأعضاء جميع ما على الأعضاء فحين مثلا الرجل غسل وجهه الأيمن ثم غسل يده وجهه ثم غسل يده اليمنى وراح يشاهد فجف وجهه وجفت يده فتبطل حينئذ يبطل أو غسل وجهه ويديه وما مسح إلى أن جفت يداه وجف وجهه فحينئذ أيضا بطل وضوءه. ومع العذر هذا قلنا مع الاختيار أما مع العذر ما أدري صاير فيه شنو الظاهر يحب الموالاة. أما مع العذر فلا تحريم ولا إبطال. فلا تحريم يعني لا يؤثم لأن الإثم لوقوع الحرمة. فلا تحريم ولا إبطال ما بقي ذلك البلل في البعض ولو التزم. لأنه قلنا احنا ليش اشترط لو بقي ذلك البلل في البعض حتى لو كان ما دامه لعذر. ومثلا افترض واحد بدين وحتى يغسل يحتاج إلى حركة مثلا تأخذ وقت منه غسل وجهه بعدين يحتاج يأخذ الماء ورد يغسل اليد اليمنى فهذا الشيء ممكن يأخذ منه وقت. أو مريض عند تصلب مثلا في المفاصل مثلا على فرضا أو ضعف في البدن كبر سن. فهذا الأمر إذا كان لعذر فلا تحريم ولا إبطال وإن تفاحش وإن تفاحش ما بقي بلة على عضو من الأعضاء. أما لو جفت فحينئذ يكون باطلا. ولو التزم أو التزم الاتباع بنذر وشبهه فأخل به ففي الصحة نظر. هذا الرجل يقول لك أنا ما أدري أتهاون لا في وضوء ولا في صلاة ولا في غسل أريد على طول أجيبهم سريع، فينذر أنه يتابع الغسل عضو بعد نذرا على لله لا غسل أن وجهي ويدي وأمسح رأسي ورجلي، فيجيبها بحرف واو حتى تتابع يكون. أما لو ثم بيكون فيه نوع من التراخي، أو يجيبها بالفاء مثلا. فحينئذ إذا نذر التتابع وتوضأ بخلافه، توضأ بخلافه ففي الصحة نظر، يعني أنه صحة هذا الوضوء في إشكال، فمعناته أنه لا يستطيع أن يدخل الصلاة بهذا الوضوء. والأقرب بقاؤها مع الإثم بالإخلال ووجوب التكفير مع التعيين. طيب انت شيخنا قلت نظر، ما هو وجه النظر؟ قال وجه النظر اما ان يكون الاخلال بالنادر له حرمة وضعية فيكون وضوء باطلا، واما نقول انه الاخلال بالنادر لا يترتب عليه اثر وضعي الا الكفارة، فحينئذ يصح الوضوء وعليه ان يكفر عن مخالفة النادر، لأنه بالنسبة للوضوء ليس هناك فيه مخالفة، إن المخالفة وقعت في النادر لا في الوضوء، أنا خالفت النادر ما خالفت الوضوء، تراخيت نعم، فحينئذ أنا أوثم على التراخي وأوثم على مخالفة النادر. طيب مخالفة النادر ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه كفارة النادر، فحينئذ الأقرب صحة الوضوء مع الإثم للمخالفة والتكفير عن النذر الذي عينه في ذلك الوضوء، هذا هو الأقرب. لذلك قال بعد ذلك والأقرب بقاؤها يعني بقاء الطهارة مع الإثم بالإخلال ووجوب التكفير مع التعيين، إذا عين في هذا الوضوء فحينئذ يجب التكفير عليه. طيب لو ما عين، لو ما عين فإنه يستطيع أن يأتي بوضوء آخر ويرتفع النذر بالوضوء الآخر. لو عين الوضوء في هذا الوضوء النذر ثم خالف فيه فيكون حينئذ خالف في المتعين، أما لو جعل نذره مطلقين فإنني إذا فاتني هذا الفرد أستطيع حققه في فرد آخر فيرتفع الإثم وتصح الطهارة. هذا واضح؟ شنو؟ يعني افترض أنت الآن جاي تصلي صلاة المغرب وما تريد تتهاون في الوضوء، قلت علي نذرا لله لأتوضأن الآن هذا الوضوء فأغسل وجهي وأغسل يدي وأغسل وأمسح رأسي ورجلي، فأنت عينت النذر بهذا الوضوء، الوضوء اللي الآن أنت راح تعمله، وتارة لا قلت نذرا علي لله لا والين في جميع الوضوء، في جميع الوضوء دون أعين هذا الوضوء أو غيره، فلو توضيت أنا الآن بالنذر الأولي أخالفت لزمتني الكفارة لمخالفة النذر، لأن هذا الوضوء هو المتعلق بالنذر متعين فيه النذر، أما لو أطلقت النذر فهو ينطبق على هذا الوضوء وينطبق على الوضوء إلا بعده وينطبق على الوضوء إلا بعده، فأنا في سعة في تحليل نفسي من ذلك النادر. إلى إشكال فيه؟ لا تعين أنت تعرف في النية، لو عينت في النية للمغرب فقط يعني أنه وقت الوضوء قلت أتوضأ لصلاة المغرب فقط، فحينئذ ما تستطيع تدخل به صلاة العشاء. حد الناس كده يريد يلزم روح الرجال.
اختلف في كفارة النذر، هل هو كفارة اليمين أو كفارة شهر الله؟ وكذا نادر الوضوء المستحب في العبادة المشترطة به ثم يجردها عنه فإنه يقرأ من نذرها. الآن عندنا العبادة تارة تكون واجبة وتارة تكون العبادة مستحبة، هناك عبادة مشترطة بالوضوء كالصلاة، لا صلاة إلا بالطهور سواء كانت مستحبة أو واجبة، هي مشترطة بالطهارة. عندنا عبادة مو مشترطة مثل صيام شهر رمضان مشترطة بالطهارة. فهنا قال وكذا نادر الوضوء المستحب، هل عنده وضوء مستحب؟ هذا الوضوء المستحب قليل حوله شنو؟ واجب. وكذا نادر الوضوء المستحب في العبادة المشترطة به، باقي بصلي صلاة جعفر، صلاة جعفر مستحب، الوضوء لها شنو؟ واجب ومستحب. الصلاة مستحبة، الوضوء له يكون واجب شرطي، واجب شرطي لا وجوبا ذاتي أو عيني، يعني وجوبه في نفسه غير متحقق، يتحقق بالصلاة. إذا تريد الصلاة الصلاة مستحبة لا بد من طهارة، ولكن هو في نفسه مستحب، هو في نفسه مستحب لغيره واجب. هذا الوضوء المستحب في نفسه أنا أريد أحاول شنو بالنذر واجب، فنذرت أصلي صلاة جعفر بهذا الوضوء. طيب يقول إن لو نذر الوضوء المستحب في العبادة أو مثلا بريد اغتسل غسل جمعة فيستحب أن يتوضأ قبله، فقال أنا أريد أحولها للوضوء الواجب ونذر في العبادة المشترطة به ثم يجردها عنه، يجرد هذه العبادة عن ذلك النذر، عن ذلك الوضوء الذي نذر، فإنه يقرأ من نذرها. طيب تلك الصلاة التي صلاها بغير ذلك الوضوء المنذور، هل الصلاة باطلة؟ صلاة صحيحة، لأنها وقعت شنو؟ بطهر، وقعت بوضوء سواء بذلك النذر أو بغيره، هي تقع لأنها مشترطة، وإن كان ذلك النذر متعلق شنو؟ بالمستحب، لأنه حينئذ خالف النذر ولم يخالف الصلاة بالطهارة، بمعنى أنه أنا نذرت الصلاة بوضوء ولكن جئت بوضوء غير المنذور فالصلاة تكون صحيحة، لأن المخالفة ما وقعت في الصلاة، الصلاة وقعت بطهور، المخالفة وقعت في ترك النذر. المخالفة فحين يتعين عليه كفارة مخالفة النذر، ولكن الصلاة تكون شنو؟
صحيحة.
الوضع كيف شاء الله؟ شاء الله
حد
إذا كان ذلك الوضوء الذي توطأ فخالف فيه لم يكن متعينا في وضوءه صلى صلاة واجبة صلى صلاة مستحبة ما في إشكال. إنما عليه كفارة النذر، هذا الرأي يشير الآن، ولكن يكفر بإخلاله بالوضوء لها فقط. والكفارة طبعا هذا كل الآن نقول يكفر إذا كان على نحو التعيين، والكفارة لازمة لتعيينه وبدونه منتفية أيضا، فهي إذن تلزم الكفارة للنذر إذا كان ذلك النذر متعين بذلك الوضوء الذي خالفه. أما لو لم يكن ذلك النذر متعين بذلك الوضوء الذي خالفه، وإنما نذرا مطلقا يستطيع أن يبرئ ذمته بأي وضوء حتى لو لغير الصلاة، فحينئذ تكون صلاته صحيحة ولا كفارة في البين. والمتابعة في وضوء المستحاضة وصاحب السلس والمرطون وجوبها غير بعيد تقليلا للحدث زمن إيقاعها، وكذا تجب في أرسالها. بالنسبة الآن إلى المستحاضة وصاحبة السلس، طبعا بالنسبة إلى المستحاضة وضوءها لاحق لاحقا مباشرة الصلاة لاحقة به، فيكون مباشرة الوضوء بعد الصلاة. كذلك بالنسبة إلى الذي عند سلس الخوع، فإنه إذا خرج منه يتوضأ ويبني على ما سبق معيد من البلاية، وإن وصل يتمم، وكذا لو رجع من مكانه يتوضأ ويبني. كذلك المرطون، المرطون عند كثير مطون عند الساعات، مطون عند الساعات، فإنه حين إذن هذا الذي يكون كثير الساعات زين يجدد أيضا وضوءه ويبني على ما سبق. طيب هذه المتابعة شرط في قليل حتى يقلل الحدث بين الصلاة، حين راح يصلي خلص ركعة الأولى صار حدث حتى يصير خلاص الواجب، فإنه يتابع ويبني، يتابع ويبني، لا يسترخي في مسألة متابعة. طيب هنا الآن ذكرنا احنا مبنى الشيخ في مسألة الموالاة، وهو شنو؟ بقاء بذلة الوضوء على جميع الأعضاء. في قبال رأي الشيخ رأي آخر وهو رأي المشهور، رأي المشهور هو أن لا يجف العضو الذي سبق، فلو بقى في الوجه ماء وغسل اليمنى أراد يغسل اليسرى وجفت اليمنى فيستأنف من جديد. هذا معنى المتابعة عند المشهور. لذلك قال الشيخ هنا ووجوبها في الجملة مما اتفق عليه النص والفتوى.
شو رأي المشهور؟
رأي المشهور أنه أنت غسلت الأنوجه.
يعني هذا رأي الشيخ ولا رأي؟
لا، الآخر رأي الشيخ أن يجف عن جميع الأعضاء تختل المتابعة. فلو غسلت وجهك عند الشيخ هكذا، لو غسلت وجهك ثم غسلت اليد اليمنى أردت تغسل اليسرى من الهواء جفت يدك اليمنى، لكن وجهك في بلة الوضوء لا زال وضوءك صحيح وكمل، ما عندك مشكلة. رأي المشهور لا، غسلت الوجه تريد تغسل اليمنى لابد يكون في بلة هنا في الوجه، فلو جف العضو اللي قبله لكن ما جف الا قبله يكون باطل عند المشهور، عند الشيخ صحيح.
مشهور يعني
علماء الأخبارية يقصدون مشهور الطائفة، طائفة مصرية،
حتى لو
في
اختلاف يعني
في الفتوى بين حتى كنا أكثر صراحة، عادة الاختلافات لا تقع في مسألة العبادات، العبادات نصوص روايات، فلذلك قليل من شوف صلاتك من تختلف عن صلاته، وضوء يختلف عن الوضوء. إنما في مسألة المفاهيم وقع الاختلاف في المتابعة. إنما هي المتابعة، بعضهم قال جفاء كل الأعضاء، بعضهم قال لا جفاء في العضو الذي يسبق. الثامن المباشرة له بنفسه، لابد أن يباشر الوضوء بنفسه بحيث يتولى الغسل والمسح إما بدلك العضو أو غرسه في الماء أو إيصاله إليه. فتستطيع تأخذ الماء وتذهب العضو أو لا، يكون حينئذ عندك طشت تغمس وجهك من الأعلى إلى الأسفل. بعد كيف هذا يصير؟ ما يصير؟ شلال هذا إيصال فيه. هذا يكون إيصال فيه، شلال أو الصف عشان يصير إيصال فيه.
مطر
الغمس، غمس كان يتحقق الغمس ما يتحقق سواء كان بالتلفية أو بالغمس أو بإيصال الماء إليه تحت شلال ياخذ غرشة ياخذ ويف تحت المرة. أهم شيء أن يكون بنفسه هو من يقوم هذا الأمر بنفسه، لا يقوم به غيره. فلو ولاه غيره اختيارا أمير الرجال ولك العام في سؤالي تعال يا صديق سؤالي وجمع تعال يا صديق نصلي يقول له ولاه اختيارا بطل الوضوء ولو اضطر إليه لمرض ونحو وجبه ولو ببذل أجرة يقدر عليها، لأن الله ما يكلفه طاقة الإنسان. ترى الإنسان مريض مثل الآن ذكره من شويه أصحاب أنه لو كان مريض وما يستطيع يوصل إلى الماء حتى يوصل يعني مثلا النشط أو ما شابه، فحينئذ يستعين بشخص آخر يتولى عنه الغسل. ولو اضطر إليه إلى التولي لمرض ونحوه محبوس، مثلا محبوس يقول تعالى على الأقل وضعي حتى أصلي ما تفكوني تساعدني، وجب ولو ببذل أجرة يقدر عليه، يكون فإنه يجب حينئذ لو اضطر إلى غيره يجب عليه أن يتولى ذلك حتى لو طلب منا أجرة. حتى بين الزوج وزوجته يعني نفس الشيء ترى، بس بالنسبة إلى الزوج شنو راح يصير لنا؟ يجب على أجرة لو ما يجب؟ فقط ماء الوضوء واجب، أما أنه يتولى لا ولا يدفع حتى للتوفي. بدخوله تحت الخطاب ويلحق بذلك بحثان. إلى ها هنا صلى الله عليه وسلم.
ما يصح السلام، ما يصح السلام،
إذا بإمكانه يصلي، إذا كان بإمكانه أن يصلي بالوضوء دون المستحبات دون أن يحتاج إلى البناء، بعد يصلي بالواجب يترك المستحب.
زين شعب حسن يقول صاحب السلاسل كرر يضع كيس،
يضع كيس السلاسة أو المطوم يضع شيء طبعاً صيام حتى لا يصير ثياب.
بس في الكيس مثلاً في حالة
المضطر يكون معفوًا عنه من اليسار.
زين الإنسان اللي عنده كيس ملبس في يده تقرر بسيط.
قلنا قبل قليل بأنه كان يعلم بالحمص ثم نسيه.
وجماعة
أصحاب قال لا هذا التولي إنه يقوم به. أنت تتكلم المشارع أن يصب عليه الماء، هذا أن يصب عليه الماء مضروم، يقول حينئذ أن يصب عليه الماء لأنه مشارك في العبادة.
هذا المباشرة يعني هو
اللي يقول لا الآن أنا صاحي ما في شيء. زين قلت له توضا
مسكت الاوزي
فاخذ دبري واصب. لا شكرا ما يحتاج تاخذ. وقلت انت اخذ بالصوت. هذه العمليه ما حكمها قلت هذا مكروه لانه ما المشاركه في العباده.
زين لو حاول
لانه هو من الشرك الخفي عبر الروايات. زين اما التولي لا انسان يجي ياخذ الماء ويغسل يدك يغسل وجهك لانه انت ما تقدر تغسل.
هذا اللي
يقصد هذا المعنى. اما ان يتولى الوضوء بنفسه او يوليه غيره عند الاضطرار. اما مع الاختيار قطعا باطل.
يجب بعد بدل الاجره في حاله بعد حتى مباشره
غير المصرف. اذا كان الصب واحد صب وانا اخذه بعد بيدي
يتوضا وكمل صلاته راح اخلص الصلاه.
وشو يعني
محل ما وقف
محل ما احدث يكمل
اما غير المسلوس
طبعا
لو حددها بفضل لو حدد مسلسلين
يضع شيء يتحفظ به حتى يشوف الثياب
بس حفاظ
حفاظ